سؤال يقول السائل: انتشر حديثا مقطع لأحد كبار أهل العلم في بلد إسلامي يبيح أرباح البنوك ويهاجم توظيف الأموال خارج الإطار المصرفي، ويتهم من يحرمون أرباح البنوك بأنهم جهلة لا يعلمون. يعني ثم أضاف فقال: لا توجد كلمة خسارة في المضاربة، المضاربة لا تعرف خسارة قط، المضاربة شرعت لتحقيق الربح فقط، وأنه فقط إذا تاجر العامل في شيء غير متفق عليه مع رب المال فهنا يتحمل العامل الخسارة، ولا توجد كلمة خسارة نهائيا في دنيا المضاربة، وإنما أشيع هذا من خلال المستربحين أصحاب السمت الإسلامي الذي خدعوا به البسطاء من الناس. يقول: المضاربة هي التعاون على البر والتقوى، والأمر على ما يتفقان في الربح فقط وليس على الخسارة، فهل هذا صحيح؟ ابتداء أقول لسائلي الكريم كل التحية والتقدير لحملة العلم ورجالات الإسلام الذين حملوا أمانة الدعوة إلى الله ووقفوا أعمارهم على ذلك، لا سيما من كتب الله لهم يعني قبولا عاما وفتح لهم مغاليق قلوب كثير من عباده، وهم بإذن الله ما بين مجتهد مصيب مأجور مرتين أو مجتهد مخطئ مأجور مرة واحدة إن شاء الله. لا يسوغ لأحد أن يتقصد تتبع زلات العلماء بغية الطعن والتشويه والإثارة، فإن لحوم أهل العلم مسمومة، وإن عادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، وإن من أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أيضا ناحية أخرى، أهلية التحمل والأداء لها ضوابط، ليس كل من نقل إليك خبرا يملك أهلية تحمله ولا أهلية أدائه وما يقتضيه ذلك من ضبط وعدالة، وكم قيل: وما آفة الأخبار إلا رواتها. الذي دعاني إلى هذه المقدمة يعني هو غرابة أن ينسب إلى أحد من أهل العلم أنه لا توجد كلمة خسارة في المضاربة. طيب لماذا؟ المضاربة دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، وهي صورة من صور التجارة، وكل التجارات في الدنيا في العالم أجمع داخل بلاد الإسلام وخارجها بين المسلمين أو غير المسلمين قائمة على الربح والخسارة. وليس السبب الوحيد للخسارة إذا وجدت مخالفة العامل لشروط رب المال. الخسارة لها كما لا يخفى أسباب كثيرة، كحوالة الأسواق، كتضخم العملة، كانهيار قيمتها، كظهور أنواع جديدة من المنتجات تؤدي إلى تراجع المنتجات الحالية وزهادة الناس فيها وإعراضهم عنها، ومنها عوارض تحصل أثناء الشحن والنقل ونحو، منها المنافسات الضارة، منها الركود وانتهاء مدة الصلاحية بالنسبة لبعض السلع. وكل كتب الفقه بلا استثناء، وأقول بلا استثناء، حافلة بالحديث عن الخسر في المضاربة وكيفية التعامل معه. وخلاصة قولهم أن الخسارة على رب المال، وأن العامل يخسر جهده فقط إلا في حالة التفريط أو التعدي، فإنه يلزمه من الخسر بقدر تفريطه أو تعديه. هذه أبجديات المضاربة يا أحبائي، في كل كتب الفقه، في قرارات المجامع الفقهية، في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المعايير الشرعية بالبحرين، بل التي لا يتصور غيرها لا عقلا ولا شرعا. ومثل هذا لا يحتاج إلى حشد أدلة ولا إلى سوق براهين، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. القول بأن المضاربة قد شرعت لتحقيق الربح جيد، لكن هذا لا ينفي إمكانية الخسر أو عدم تحققه، فإن التجارة عامة وليست المضاربة فقط هي البيع والشراء بقصد الاسترباح، نعم إن تحصيل الربح مقصود التجار، مقصود المضاربين، لكنهم قد ينجحون في هذا وقد يخفقون، والأمور مبناها على غلبة الظنون، وليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ورحم الله المتنبي إذ يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أو بما لا يشتهي السفن، على خلاف الرواية في هذا. نعم، يبقى ومن القواعد المتفق عليها في المضاربة أن الربح في المضاربة وقاية لرأس المال، فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال، ويقسم الربح بين الطرفين على ما يتفقان عليه، أما الخسارة فإنها تكون على رب المال وحده، ولا يخسر العامل إلا جهده. ويشترط في ربح المضاربة أن يكون معلوما، وأن يقسم بين الطرفين على الشيوع نصف التلت الربع، فلو عين لأحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة. ولا ضمان على المضارب العامل في هذا العقد إلا بالتفريط أو التعدي. وكون تجارب توظيف الأموال تجارب بائسة لا يعني هذا جحد الحقائق ولا إنكار البدهيات، إنما يصوب الخطأ وينبه الغافل ويحاسب المفرط وترد الأمور إلى نصابها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلى.